صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فهو بهذا اللفظ من الوحي الجامع لما هو من سلسله المخفيف عنها ما هو من غرائبه موجود في وجود وفي علم، وإذ ليس في الخارج لأنه في جيدنا في الفكرة والاختلاف، ففي سطح ثالث من الذهن. يقول فهو البياض الذي هو مثال ومحل كلامنا البلح المثالية، وإلا فالثواب كذلك، وإلا فكل عرض كذلك، وكل جوهر كذلك، كذلك برحل الصرافة. مثل البياض إذا لوصف بنحو الصرافة كان جامعا لجميع المقادير، أي أن بياض التصميم بياض، بياض التلبيس بياض، بياض الصغطاسي بياض. فإذا له وحدة صفة البياضية في نفس القبول والسريان الشاملة في مقادرها، لأن المفجر هو ذلك المطلق مع قيد، فبياض التصميم هو البياض مع قيد، مع قيد التصميم. بياض التلبيس هو بياض مع قيد. فإذا إن هي الكليين وهي نوعها تبقى الماهية، تبقى ماهية البياض في ماهية، فهي الجامعة لجميع أفرادها لكن بنفس الصراحة والوحدة، يعني بياض واحد لا تعدد فيه، يكون شاملا لكل بياض عليه السلام ولكل مصداق. فهو أي البياض بهذا النحو من الوحدة، يا وحدة الصفه التي لا تكثر ولا تعدد ولا اثنينية فيها. البياض بما هو بياض حقيقة واحدة لا تعدد فيها لا تكثر فيها. بهذا النحو من الوحدة الجامعة، يعني الجامعة لجميع مقادير البياض. لماذا جامعة؟ لأن كل مقيد هو ذلك الصير مع قيد، كل مقيد بقيد هو ذلك الصير، كل بياض قيد بموضع من الموضوعات، قيد بخصوصية من الخصوصيات، هو ذلك البياض مع ذلك القيد وتلك الخصوصية. من الوحدة الجامعة لما هو من سلفه من سلف البياض، وحدة صفة جامعة لما هو من سلفها، أي جامعة لكل حقيقة البياض بنحو الصرافة. بل هذا صحيح المحذوف عنها، المحذوف عن هذه الوحدة الصفة الحقيقية، المحذوف عنها عن هذه الوحدة البياضية الصفة الحقيقية، وحدة حقيقية ما هو من غرائبه، ما هو من غرائب البياض، كل أمر غريب
على البياضي مسدود عن هذه الوحدة، عن هذا البياض، عن هذه الوحدة الجامعة، موجود تقوى بنحو الوحدة، تقوى بهذا النحو من الوحدة الجامعة، موجود بوجود وسيع، موجود بوجود وسيع يوجد، وهو الوجود الجامع لجميع الأفراد بنحو الصراطين. فالبياض بما هو بياض بإلغاء جميع القيود والخصوصيات، موجود وليس بمعدوم، وهو حقيقة واحدة لا تعدد فيها، موجود بوجود وسيع. ليس المراد من الوصف المصحف المصحف المصري، بل المراد من تلك الحقيقة الصفية الصادقة على كل بياض. وإذ ليس هذا البياض الصير، وعليكم السلام، وإذ ليس هذا البياض الصير بهذه الوحدة الجامعة في الخارج، يقول بياض في الخارج بنحو الوحدة وعدم الاختلاط في الخصوصيات والموضوعات، ليس متحققا في الخارج، لأن في الخارج بياض قسمين، بياض شفافين. وإذ ليس في الخارج، يعني وإذ ليس متحقق هذا البياض في الخارج، لماذا لا؟ لماذا التعليل لعدم تحققه في الخارج، لعدم تحقق البياض بنفس الصراحة في الخارج؟ لأن البياض كلمة عن أستاذك ما أدري أنا تفسرت ولا لا، عنها يعني عن هذه الحقيقة الجامعة الدقيقة، قال الصفات عنها، لأن البياض بنحو الصراحة في الخارج بنفسي بوصف الكثرة، البياض في الخارج بوصف الكثرة، هذا بياض وذاك بياض وهذا بياض، فهو ملحوف موصوف في الخارج بالتعدد والكثرة. فإذا الوحدة والصراط أين هي؟ لأن البياض في الخارج بنحو الكثرة والاختلاط مع الأجانب والغرائب، ما هي الأجانب والغرائب؟ تقدم الاتفاق، وهي المادة وما يلحق المادة من العوارض الأخرى غير البياض. والاختلاط من الأجانب والغرائب، فإن المادة والمعروض والجوهر غير البياض، وما يعرض على المادة من العوارض المختلفة الأخرى كالأجنين كالكمين وما شاكل هذه العوارض الأخرى أيضا هي ليست البياض. فالبياض بما هو بياض بنحو الوحدة والصراط إذ ليس في الخارج، ففي قطع إذ ليس في الخارج، فأين هو؟ فأين بطفه؟ أين محل البياض بنحو الصراط؟ ففي قطع شامخين من التثمين، ففي قطع شامخين أكثر. الصور الحاصلة في الذهن تارة محسوسة الجزئية وتارة الوهمية وتارة الخيالية. والشيء إذا حصل في الذهن بنحو الصرافة كان معقولا، والمعقول المرتبة العالية من الذهن، يعني المعقول يكون عالا في القوة العاقلة، والقوة العاقلة هي المرتبة العالية من الذهن. فإذا الأمور التي تحل في الذهن بنحو الصرافة لا تكون في المراتب الثانية كالمدرك للمحسوس مثلا من القوة العقلية، بل إنما يكون في المرتبة العالية وهي القوة العقلية المدركة للتجار. ولذا عبرت في فقع شامخ، أي في محل رفيع من الذهن، وهي مرتبة الذهن العقلاني. وهذه الوجوه الثلاثة هي وجوه البطان الأول والبطان الثاني والبطان الثالث على إخفاء الوجوه الذهني، كأنه من باب دفع وهم قد يقول القائل أن هذه البراهين الثلاثة التي ذكرتموها وهي الحكم في القضية الإيجابية والتصور للكلية وللصرافة، هذه كلها ترجع وتعود إلى برهان واحد، فكيف عددتموها وجعلتموها براهين؟ يقول أكبر دليل على أنها براهين متعددة ولم ترجع إلى برهان واحد وجود الفوارق فيما يرجع إلى هذه البراهين. فالآن بصدد بيان الفوارق لرد القائلين بعودها إلى دليل واحد مثبت للوجود الذهني، وهذه الوجوه الثلاثة طروقها فوارقها اختلافاتها جلية واضحة، فإذا هي براهين متعددة وليست ببرهان واحد، لأن تعديل وبيان للفوارق، لأن بعضها وهو البرهان الأول، لأن بعضها وهو البرهان الأول يثبت المطلوب وهو ثبوت الوجود الذهني، يثبت المطلوب من مسلكي، من منهجي، من طريقتي، موضوعية الموجبة. الدليل الأول كان أن الموجبة يجب أن يكون موضوعها متحققا، فإذا البرهان الأول يرجع إلى ثبوت موضوعية الموجبة. بالمثلة موضوعية الموجبة كذاك كان بصدد إثبات البرهان وهو ثبوت الوجود الذهني من طريق القضية الموجبة. وبعض البراهين وهو البرهان الثاني يثبت المطلوب من مسلكي الكلية. البرهان الثاني كان مستنداً إلى أي شيء؟ إلى إثبات المفهوم الكلي، أن المفهوم الكلي ثابت، وإذا هو ليس في الخارج فهو في الذهن. وبعضها من مسلك الكليه، وبعضها وهو البرهان الثالث، وهو البرهان الثالث من مسلك الوحده، من مسلك الوحده والبساطه، ان كل حقيقه اذا جردت عن اللواحق والغرائب والاجانب كانت حقيقه واحده لا تكثر ولا تعدد فيها. فإذا كل قاعدة، كل دليل رجع إلى أمر لم يرجع إليه الثاني. من مسلك الوحدة وهو أصدق الشيء، وأنه لم يتعدد، وإذا ليس في الخارج فهو في الذهن. وبعضها من مسلك الوحده هو ايضا اكثر، وايضا يعني والفارق الثاني للبراهين، وايضا اي والفارق الثاني للبراهين. وايضا بعضها من مسلك التقدير، هذا يرجع لنا الى البرهان الاول، مسلك التقدير، وهو اجتماع النقيضين، مثلا مغاير لاجتماع الضدين. قضيه هي متامله، مو تصور ممكن، هاي قضيه من القضايا، اجتماع النقيضين مغاير لاجتماع الضدين. نصدق بهذا، يعني نصدق بثبوت المحمول في الموضوع، ونتيقن بثبوت النسبة، وإذ ليست هذه القضية ثابتة في الخارج فهي ثابتة في الذهن. بحث من زيبا، نصدق بالمحمول للموضوع، وإذ ليس هذا الموضوع الثابت في المحمول في الخارج فهو في الذهن. فالأولى من طريق التفصيل، يعني من طريق القضايا التفصيلية. بعضها كالتصديق بأن اجتماع النقيضين مغاير لاجتماع الضدين. مثلا الأمر الأول، بعضها من طريق التصديق، وبعضها وهو البرهان الثاني والثالث، برهان الكلية وبرهان الصراحة، من مسلك التصور، يعني ليس من باب القضايا، بل من باب تصور مفهوم الكلية، من باب تصور مفهوم الصراحة، وتصور مفهوم الصراحة، وتصور مفهوم الكلية، ليس من باب القضايا والتصديقات. فالبرهان الثاني والثالث يؤول أمره إلى التصورات، والبرهان الأول يؤول أمره إلى التصديقات. الفارق الثالث بين البراهين الثلاث، ولأن مباديها مبادي وملاكات الأدلة الثلاث، ولأن مباديها مبادي الأدلة الثلاث، فإن مؤنسة قاعدة الفرعية وهي ثبوت شيء لشيء، فرع ثبوت المثبت له، فإن مؤنسة قاعدة الفرعية وهي ثبوت شيء لشيء، لا تحتاج إليها أنت أيها الإنسان. إذا قرأتها بالتاء بالنون، لا تحتاج إليها بنحو التخاطب، لا تحتاج إليها أنت أيها الإنسان إليها أي إلى القاعدة الفرعية، والضمير إليها إلى القاعدة الفرعية. فيما عدا البرهان الأول، فيما عدا البرهان الأول، هذه القاعدة تكون ملاك، إن تكون ملاك للبرهان الأول. اجتماع النقيضين مغاير لاجتماع الضدين. نقول ثبوت المحمول للموضوع فرع ثبوت الموضوع، وإذ ليس الموضوع في الخارج فهو في وعاء آخر وهو الذهن. فإذا القاعدة وجرت في البرهان الأول، كانت ملاء ومناء علما للبرهان الأول. قلة بخلاف مختلف فيها، قيل وكذا مبادئ الآخرين، هكذا قال بعض. وكذا يعني وكذا المبادئ الراجعة للدليل الثاني والثالث يختلف فيما بينها عن الملاك للدليل الأول. هذا إذا قلنا أن كلمة بخلاف ليست صحيحة، وأن الصحيحة وكذا مبادئ الآخرين، لكن حسب الظاهر التقاط الكلمة لا مانع منه. ولأن مبادئها مختلفة فإن كذا في الأول بخلاف مبادئ الآخرين، يعني وكذلك مبادئ الآخرين أي الدليل الثاني والثالث تختلف. وكذا بخلاف مبادئ الآخرين الثاني، شنو المبدأ كان له؟ الإشارة العقلية مبدأ الثاني كان البرهان إلى شنو؟ الإشارة العقلية، وأن المعدوم المطلق لا يشار إليه، وأن المعدوم المطلق لا يشار إليه، فهو بنفس الكلية إذن موجود. وإذ ليس وجوده في الخارج، وإذ ليس وجوده في الخارج ففي وعاء آخر وهو الذهن. وهذا فإذا ملاك البرهان الثاني كان يرجع إلى من؟ إلى الإشارة العقلية، يعني أن الكلية نشير إليها إشارة عقلية، وما يشار إليه لا بد وأن يكون موجودا وليس بمعدوم. وملاك التالي لا ميز في صف الشيء. ملاك الثالث لا ميز في صف الشيء، ولا تكثر ولا تعدد في بحث الشيء. محض البياض لا تعدد فيه، محض الثواب، محض الإنسانية لا تعدد فيها. وإذ لم تكن الصرافة في الخارج، لأن الموجود في الخارج جزئي محفوف مختلط بالأجانب والغرائب كما تقدم، فإذا الشيء بصرافته بدون اختلاط بأي غريب وأجنبي إذ ليس في الخارج فهو في الذهن. كان ملاك القضية في الثالث، في البرهان الثالث هو شنو؟ الطرافة. وإذا اختلف في هذه الطوارئ التي تكلم عنها المصنف طوارئ الثلاثة، مو درس الثلاثة، فإذا اختلفت هذه البراهين في هذه الطوارئ الثلاثة تلتفت منه برهانا واحدا واحدا. هذه المقدمة طرحها المصنف للرد على المحقق اللاهجي، وهو حسب الظاهر قدر المتألهين. كأنما المحقق اللاهجي رأى أن بعض هذه البراهين يعود إلى بعضها الآخر، فقال له أن البراهين التي هي مختلفة بطوارئ ثلاثة كيف تكون يرجع أمرها إلى برهان مثلا أو إلى برهانين بل هي متعددة، فهذا الكلام كان توصيل وتنهيد للرد على من؟ على المحقق اللاهي.
طب اللاهي قال بأن هذه
الأنجي لاهي. طب للحلاف مثلا بخلاف مبادئ الآخرين في التفريعية، يعني وبعد ثبوت هذه الفوارق التي ذكرناها للبراهين الثلاث لا وجه تفريعينا، لا وجه لقول المحقق اللاهجي. المحقق اللاهجي أين تكلم؟ في كتاب الشوارح بعد نقل مسلك الكلية على إثبات الوجود الذهني، على إثبات الوجود الذهني عن المواقف معنفة نقل مسلك الكلية، ممكن أحدد الأدلة على إثبات الظهار، على إثبات الوجود الذهني، طريق الكلية أن الكلية ليست الفارق، نقل عن المسألة نقل مسلك الكلية عفوا عن المواقف وعن بعد وشرح المقاصد للتستزاني، فلا وجه لقول المحقق اللاهجي. ما هو قول المحقق اللاهجي؟ إلا هو قول المحقق اللاهجي. فلا وجه لقول المحقق اللاهجي إن هذا أيضا قال الكلية على إثبات الوجود الذهني، إن هذا قول المحقق اللاهجي، إن هذا أيضا قال الكلية على الوجود الذهني داخل في الوجه الذي تمسك فيه في ذلك الوجه بالحكم الإيجابي على المعدوم هو البرهان الأول. أرجع برهان الكلية على إثبات الوجود الذهني إلى من؟ إلى البرهان الأول. يقول بعد هذه الفوارق التي تكلمنا عنها لا بقنا لقول المحقق اللاهجي بإلحاق برهان الكلية بما؟ بالبرهان الأول، وهو أن القضية الموجبة تحتاج إلى موضوع، والذات الآن من كلمة والذات شروع في توجه في توجيه الإيرادات على من؟ على القائلين بالوجود الذهني. يعني كيف تقولون بالوجود الذهني والحال ترد عليه إشكالات كثيرة، من أهمها إشكالات ذكرهما المصنف هنا. والذات أي الماهية؟ هذا التوجه الذات في كلمة الحقيقة المتبدلة تارة تلحظ الماهية، أي الماهية من حيث هي قابلة أن تكون في الخارج تبعا للوجود الخارجي، وقابلة أن تكون في الذهني تبعا للوجود الذهني بناء على إطالة الوجود. هنا قال الذات ثم فسرها بالماهية. كلمة الذات كأنها ككلمة الحقيقة، الماهية إذا تحققت خارجا في الأعيان الخارجية، فلما كانت الذات بحسب الاصطلاح العام تصطلح للماهية الموجودة في الخارج، أراد أن يفسر الماهية المقصودة هنا بأن مرادنا الماهية من حيث هي أثبت قابلة للوجود الخارجي وللوجود الذهني، وإلا إذا قلنا الماهية الموجودة بوجودها الخارجي فهذه لا تحل بالذهن، وإلا لو قلنا الماهية بمعنى الذات أي المتحققة بالوجود الخارجي الماهية بقيد الخارج لا تكون ذهنية. فإذا أراد أن يقول ما أردنا من الذات المعنى الاصطلاحي وهو الماهية الخارجية، وإنما أردنا الماهية بما هي ماهية حتى تجتمع مع الماهية التكنية ومع الماهية الخارجية. فنقول الماهية كما تكون موجودة بوجود خارجي تكون موجودة بوجود ذهني. إذا هذا البيت والماهية عفوا والذات في هذا أي الماهية يستيقظ الماهية يعني الماهية من حيث هي الماهية من حيث هي قابلة أن تكون خارجية وبقيد الخارجية لا تكون ذهنية، وبقيد الذهنية هم لا تكون خارجية، لكن بما هي قابلة أن تكون لا سواء قابلة أن تكون ذهنية بالعلل الذهنية، خارجية إذا تحققت عللها الخارجية. والماهية أي الماهية وذاتياتها، ذاتيات الماهية هي أجناسها وفصولها، والذات أي الماهية وذاتياتها في أنحائي يعني في جميع أنحائي الوجودات الخارجية والذهنية. يقول الماهية نعتقد نحن على قصد ما قلنا محفوظة في العالمين، يعني تكون في الوجود الخارجي وهي بنفسها في الوجود الذهني، فهي في جميع أنحاء الوجود، يعني كما وأنها في مراتب الوجود الخارجي متحققة، لكن الوجود الخارجي الإنسان لا ننسى، كذلك هي في الوجود الذهني متحققة تبعا للوجود، وهي هي الكلمة هي يجب التوجه إليها لأن الإشكال يتوجه على هذا التعبير. عادية في أنحاء الوجودات الخارجية والذهنية عالية غير الذهنية، عالية لا يرجع للذهنية والخارجية معا، في أنحاء الوجودات عالية كانت أو ساحلة، يعني الأذهان عالية كانت، الأذهان أذهانا عالية كانت كأذهان الملائكة كأذهان النفوس الكلية كأذهان الأنبياء والأوصياء وبعض المقربين من رجال الله، عالية كانت أو ساحلة كأذهاننا نحن البشر العاديين، هم تحضر في أذهاننا مللا وهي هي، يعني سواء حصلت الماهية الخارجية في ذهن عالية هي هي أو حصلت في ذهن ساحلة كأذهان البشر العاديين هي هي أيضا صاحلة. في أنحاء الوجودات حفظت الذات في أنحاء الوجودات حفظت وشلنا الذات وهي الماهية بما هي في العالمين محفوظة بلا تبدل، الوجود يتبدل مولنا، الوجود الخارجي غير الوجود الذهني، ذاك مركبة وجودية وهذا مركبة وجودية أخرى، لكن الماهية هي كما قالوا أفضل كما اشتهر بينهم بين الفلاسفين، اشتهر بين الفلاسفين أن الذاتية وهي الأجناس والفصول كالحيوانية والناطقية كالحيوانية والصافية، أن الذاتية لا يختلف عن الذات، يعني شو الذات لا يختلف عن الذات؟ يعني الذات التي هي الإنسانية فرضاً ذاتيها وهي حيوانيتها وناطقيتها لا تختلف عن الذات، لا تخطى إلى الذات ولا تفتد عن الذات هي فالإنسان لا يكون حيوانا قاهلا ولا حيوانا ناطقا، لا يختلف عن ذاتي الشيء وهي أجناسه وفصوله لا تختلف عن تلك الماهية، لأن الاختلاف بين الذات والذاتيات بالاعتبار بالإكمال والتفصيل بالتحليل العقلي لا يختلف ولا يتخلف، أي ولا يسلب عن الذات، ولا يتخلف عن الذات أي ولا يسلب عن الذات. فلا يعقل أن نسلب الناقصية عن الإنسانية أو الحيوانية عن الإنسانية، فلا تتبدل ولا تسلب. واقع العبارة. وقيل سماع عن بعض الشراح أن المراد أن الذاتية لا يختلف ولا يتخلف، أنه واحد على حقيقته لا يتبدل ولا يجري فيه التشكيك الجاري في الوجودين. واقع عبارة ثانية. وقيل المراد من أن الذاتية لا يختلف ولا يتخلف، أي أن الماهية بذاتياتها ليست قابلة للتشكيك حتى تتبدل وتتغير كالوجود الذي يقوى ويضعف، وقد يكون وجود ضعيف ثم يأخذ بالقوة فهو يتبدل، لأن التشكيك جاري في الوجود بخلاف الماهية فلا تختلف ولا تتخلف واقف على نقدتها. واقع العبارة. فهذا وهو أن الماهية تأتي بنفسها في العالمين، في العالم الخارجي والعالم الذهني، وهذا وهو قول الماهية تأتي بنفسها في العالمين الذهني والخارجي، هذا حكم. الحكم لا محكم. كون الماهية تأتي في العالمين هذا حكم من الأحكام التصريفية، حكم صدقه العاقل، هذا حكم العقل صدقه. كيف صدقه العقل؟ يعني بهذه البراهين التي ذكرناها لك. ما ذكرنا براهين ثلاثة؟ ذكرنا الآن براهين ثلاثة على أن الماهية محفوظة في العالمين وموجودة بالوجود الذهني. صدقه العقل يعني صدقه العقل لا من باب المصادرة، صدقه العقل للبراهين المذكورة. فهذا حكم صدقه العقل، يعني كون الماهية محفوظة في العالمين بما هي في نفسها صدقه العقل. هذا أيضا هذا أمر أثبته العقل. وكلنا لكن مشكلة يتقابل مع حكم آخر صدقه العقل أيضا. وكيف يمكن أن تتناقض الأحكام العقلية؟ هذا حكم صدقه العقل، سيأتي الحكم الثاني أيضا صدقه العقل، وإذا صدقه العقل كان مناقضا للحكم الأول. وفي الأحكام العقلية لا تخصيصا ولا تناقضا، ولكن عارضه يعني ولكن عارض هذا الحكم وهو حصول الماهيات بأنفسها في الأذهان، ونازع هذا الحكم. ما هو؟ أن جمع المقابلين المقابلان هما الجوهر والعرض، المتقابلان هما الجوهر والعرض، لأن الجوهر لا في موضوع والعرض في موضوع. وإذا كان الجوهر لا في موضوع والعرض في موضوع، كيف إذا جاءت الجواهر في الذهن تصورنا الإنسانية، تصورنا الأجلية، لأنها جواهر فهي لا في موضوع، ولأنها حالة الذهن عارضة على الذهن هي شيء نفساني، فصار الشيء الواحد لا في موضوع لأنه جوهر، في موضوع لأنه شيء نفساني. وقول الشيء في موضوع لا في موضوع يرجع بالمعان إلى اجتماع النقيضين، يرجع في المعان إلى اجتماع النقيضين. واجتماع النقيضين من أبدأ البديهيات التقصيحية الباطنة في وسلولة حبنا لها. ولكن عارضه ونازعه أن جمع المقابلين وهي تقابل الجوهرية والعرضية تحت مقولة واحدة منه أي من الحفاظ منه تسترها المصنف نفسه، أي من الحفاظ يعني التسري وعدم تبدلي وحضور الماهيات بأنفسها في الذهن، من الحفاظ الذاتي وهي الإنسانية مثلا، والذاتيات وهي الجنية، والذاتيات وهي الأجناس والفصول، وكذا ذاتي والذاتيات قد لحظ. يعني إذا لاحظنا هذا التعبير وهو حفظ الذات والذاتيات في الذهن في أنفسها، جاء التعارض بين القسمين العقليين، بين القسم العقلي الأول وبين القسم العقلي الثاني. قد لحظ، ما المراد من لحظ؟ فسرها المصنف ولزم في نظر العقل أيضا، يعني كما وأن ذاك وهو انتقاض الماهيات في العالمين بأنفسها ثبت بالدليل العقلي، ثبت أيضا بالدليل العقلي أن جمع المتقابلين مقام. فإذا كيف تجمعون بين دليلين عقليين متنافيين؟ أيضا إشارة إلى أنه كما وأن هذا ثابت بدليل عقلي، ذاك الأول أيضا كان قد ثبت بدليل عقلي، فكيف تتلافى البراهين العقليين؟ وهو يعني والحكم بحكمين متقابلين، وهو الذي يرجع إلى واحد يرجع إلى أمرين مختلفين بالحكم كما تقدم، وهو أي حكم العقلي بحكمين متقابلين في موضوعين يرجع إلى التقابل بالنتيجة. محادم أن يحكم العقل بحكمين متقابلين متقابلتين. فجوهر أكثر ماذا المتقابلين؟ يبين معنى المتقابلين ولا التقابل صحيح. فجوهر كما سيأتي بيان وتعيين علما لمعنى التقابل، هنا يا تقابل عند تقابلات كثيرة هذا التقابل. فجوهر مع عرض كيف اجتمع هذا يا هذا؟ فجوهر مع عرض كيف اجتمع تعيين بالمتقابلين، أن المراد من المتقابلين تقابل الجوهرية والعرضية. هذا فجوهر المعرض كيف اجتمع تعيين للمتقابلين، وقع العبارة يعني تقابل الجوهرية والعرضية، تقابل الله في موضوع وتقابل الف في موضوع، تقابل الله في موضوع وتقابل الف في موضوع. بيان الجذور كيف يلزم هذا التقابل، كيف يلزم هذا التقابل، وكيف يلزم اختلاف الأحكام العقلية لو قلنا بهذه المقالة. بيان اللزوم أن الحقائق اسم النفس يجب أن تكون جواهر، من بعد خبر تقريبا هذا خبر النفس. بيان اللزوم أن الحقائق للجوهرية أكثر، مثل ما احنا عوارض الصحه عندنا حقائق جوهريه خمسه. حقائق الجوهريه هي الماده والصوره والجسم الحصيل من تركيب الماده والصوره والنفس والعاقل. فاذا الحقائق الجوهريه هذه ان الحقائق الجوهريه بناء على ان الجوهر جنس لها لهذه الحقائق الخمسه فقط توجه لهذه العباره بناء تفكير كلمه بناء قبل التوجه اليه. في العوارض قالوا مفهوم العرض ليس دخيلا في حقيقة المقولات التسعة العرضية. هو مفهوم انتزاعي حمل عليها فإذا ليس جسدا لها. في الجوهر القول المشهور أن الجوهر جنس والخمسة المذكورة المادة إلى العقل هذه أنواعه فهو جنس لهذه الأنواع الخمسة. بناء على هذا تكون الجوهرية دخيلة في حقيقة هذه الخمسة تقابل من؟ تقابل المقولات التسعة الأخرى. هذه مقولة جوهرية باعتبارنا باعتبار تسع مقولات عربية. لكن إذا قلنا هذا أي جوهرية أيضا من المفاهيم الانتزاعية تصبح المقولات تسعة مع خمسة جد 14 بناء على أن الجوهر جنس لها للحقائق الخمسة وهي تكون فتكون الحقائق الخمسة أنواعا علما للجوهر. وقد تقرر انحطاب الذاتيات وفي تقرر في أنحاء في مراتب الوجودات. المراد من المراتب الوجودية هنا المراتب الخارجية والذهن، عند المراتب الوجودات عند المراتب الوجود في مراتب الوجودات الذهنية والخارجية. في أنحاء الوجودات العينية الخارجية والذهنية كما تسوق إليه إلى انحطاض الذاتيات في أنحاء الوجودات أدلة الوجود الذهني. أدلة الوجود الذهني قالت إن الماهيات بذاتها وذاتياتها كما تحصل بنفسها في الخارجي هي تحصل بدون شبحية وبدون ظلية وبدون أي اختلاف بنفسها في الذهن كما تسوق إليه أدلة الوجود الذهني يجب خبر إن الحقائق يجب أن تكون جواهرة. لكن يجب أن تكون الجواهر بناء على انحطاط الماهيات في المراتب الخارجية والذهنية. إذا كان الشيء جوهرا خارجيا كالإنسانية كالحجرية وجب أن يكون محفوظا بمسه وين في الذهن. أي وجب أن يكون جوهرا في الخارجي وجوهرا في الذهن. أيضا يجب أن تكون الحقائق الجوهرية حقائق جواهر يعني جواهر يعني قائمة الموضوع يعني ليست بعوارض. أينما وجدت في الخارج أو الذهن وغير حالة في محل يعني لا في موضوع تصير وبناء على هذا القول في حالة وين؟ حالة في محال، حالة في الذهن، وأصبحت كيفا نفسانيا وغير حالة في محل حيثما تحققت، يعني أينما تحققت خارجا أو ذهنا، حيثما تحققت، أينما تحققت في الخارج أو الذهن، فكيف جاز؟ إيش قال له؟ فكيف جاز أن تكون هذه الحقائق الجوهرية الخمسة؟ فكيف جاز أن تكون هذه الحقائق الجوهرية الخمسة حالة الذهن وكيف اللفظانية؟ فكيف أصبح الجوهر وقلنا الذاتي لا يختلف ولا يتقلق؟ فكيف جاز أن يكون الذاتي وهو الجوهري عرضا كما هو أي كون القيام في الذهن؟ مذهبكم مذهب من؟ مذهب المشارين يقولون أن هذه الجواب تحصل وتحل في الذهن، في الذهن، هذا التوجه في الذهن، حالة في الذهن، مو في مذهبهم في الذهن، ففي الذهن متعلق بنا في حالة. فكيف جاز أن تكون حالة في الذهن؟ مو كيف جاز أن تكون حالة في الذهن كما هو مذهبهم في الذهن، كما هو مذهبهم في الذهن غلط، لما يتعلق هذا الحالة فيه أحسنتم، كأنها عبارة للتفسير. فكيف جاز أن تكون حالة في الذهن كما هو مذهبهم؟ واقع عبارة فيها أرد التوجه إلى مصدر وهو محل المحل تارة مستغني عن الحال وهي الموضوعات التي هي مستغنية عن الأعراض. المحال الموضوع الجوهر مستغني عن من؟ عن الحال، عن الأعراض. وتارة المحل محتاج لا قوام له إلا بالحال، وهي المادة التي هي محل الصورة، فهي محل للصورة لكن الصورة شريكة العلة، بالصورة تتحقق المادة. فالمحل إذن تارة مستغني عن الحال كما في الجواب، والمحل تارة لم يستغني عن الحال كما في المادة لم يستغني عن الحال. وتفصيل هذا إن شاء الله غد، وتفضل على محمد وآل الطاهرين.